محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية السبطين بالراشدية ألف، الليلة الثالثة بعنوان تنقية التراث في مدرسة الإمامية.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي ويا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم.
يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم ويرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضايا الفضايا الأعظم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخراج موسى خائفا خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم قدامهم فارس وشعر الراس منثور بيد علم يشبه علام حيدر المنصور قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور يبرض ضعينه عن شماله وليم واللي يسوقون الضعان كلهم هواش والنوق هاي محملة عليها الفوا وهذا البطل عباس والأكبر وجاء شبان كلهم للمنية مستعد راياتهم كلها يا ابو يا حيدري وما شمايلهم شمايل هاشمي وهذي الهوادج للحريم الفاطمي واللي على الميمون كنا خالي يحسن لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه إن أبا الخطاب قد كذب على الصادق عليه السلام لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون إلى يومنا هذا في كتب أصحاب الصادق عليه السلام فلا تقبلوا عنا خلاف القرآن. آمنا بالله. صدق سيدنا ومولانا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد
موضوعنا في هذه الليلة سوف يكون حول تنقية الموروث الروائي في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. كلامنا حول تنقية التراث الروائي سوف يكون ضمن نقطتين. النقطة الأولى نستعرض فيها بعض الأمور العامة التي ترتبط بالسنة والحديث، والنقطة الثانية نتحدث فيها عن اهتمام العلماء تبعا للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بحفظ الأحاديث وغربلتها وتنقيحها وصونها من التزوير والدس والتحريف. بالنسبة إلى النقطة الأولى نتحدث فيها إن شاء الله في ثلاثة محاور. المحور الأول في تعريف السنة، ماذا يقصد بالسنة؟ في اللغة السنة تأتي بمعنى الطريقة وبمعنى الدوام، من الطريقة الحديث المشهور: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة حسنة يعني من أحدث طريقة حسنة. ومن الدوام على ما نقله الكسائي قول العرب: سننت الماء أي واليت في صبه. فالسنة في اللغة إما بمعنى الطريقة وإما بمعنى الدوام والاستمرار. ما هي السنة في الاصطلاح الذي يعنينا في موضوعنا؟ السنة في الاصطلاح، ماذا يقصد من السنة في اصطلاح علماء الأصول؟ علماء الأصول يقولون: السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره. الكلام الذي يصدر من المعصوم سنة، فعل المعصوم سنة، تقرير المعصوم سنة. ماذا يقصد من تقرير المعصوم؟ المقصود من تقرير المعصوم أن يواجه المعصوم عليه السلام فعلا، سواء كان ذلك الفعل لفرد أو كان للأمة، ثم لا يردع عن ذلك الفعل، لا ينكر ذلك الفعل. سكوت المعصوم عن الفعل يدل على إمضائه، يدل على ارتضائه، يدل على أنه فعل شرعي. وذلك لأن وظيفة المعصوم أنه يبلغ أحكام الله ويصلح سلوك الأمة، فلو كان الفعل غير مرضي لنهى عنه المعصوم، لردع عنه المعصوم. عدم ردعه يكشف عن ارتضائه للفعل. من هنا يقال: السنة ليست فقط القول والفعل، وإنما هي أيضا الإمضاء. سكوت المعصوم سنة يدل على شرعية ذلك الفعل. هذا ما يرتبط بالمحور الأول. المحور الثاني في أقسام الحديث. علماء الحديث يقسمون الأحاديث إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الحديث الذي نقطع بعدم صدوره عن المعصومين، وهو الحديث الذي يسمى بالموضوع. الحديث الموضوع هو الذي نقطع بكذبه أنه لم يصدر من المعصوم، ينسب إلى المعصوم كذبا وزورا. الحديث الموضوع ينقسم إلى عدة أقسام، من أقسامه الأحاديث الإسرائيلية، الحديث الذي يوضع لإدخال معتقد اليهود، سواء كان الواضع يهوديا أو كان شخصا متأثر باليهود. هذا هو القسم الأول من الأحاديث التي نقطع بكذبها بعدم صدورها. القسم الثاني من الأحاديث، الأحاديث التي لا نقطع بعدم صدورها، وهذه تصنف إلى صنفين. الصنف الأول: الأحاديث التي لا نقطع بعدم صدورها بل نقطع بصدورها، عندنا علم أنها صادرة من المعصوم، كالحديث المتواتر. الحديث المتواتر هو الحديث الذي رواه جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، فهو حديث نعلم بصدوره عن المعصوم. أو الحديث المحفوف بالقرائن، بعض الأحاديث هي أخبار أحد رواها واحد أو اثنين، ولكنها محفوفة بقرائن تفيد القاطع بصدورها، موافقة للقرآن الكريم، أو نتيجتها موافقة للدليل العقل القطعي، أو قام إجماع العلماء على صحة مضمونها، هي أخبار أحد ولكن احتفت بهذه القرائن فصارت مفيدة لليقين. هذا هو الصنف الأول من الأحاديث التي لا نقطع بكذبها، وهي الأحاديث التي نقطع بصدورها عن المعصومين. الصنف الثاني هي الأحاديث التي كما لا نقطع بعدم صدورها أيضا لا نقطع بصدورها، لا يوجد عندنا علم هل هي صادرة أو غير صادرة، وهذه هي الأحاديث التي تسمى بأخبار الأحاد، الأحاديث الظنية. هذه الأحاديث الظنية تارة يوجد دليل قطعي على حجيتها، على اعتبارها، كخبر الثقة أو خبر الواحد الذي يفيد الوثوق والإطمئنان، وتارة لا يوجد دليل على حجيتها، فنحن لا نعلم بصدقها وأيضا لا يوجد دليل على حجيتها. هذا القسم من الأخبار الظنية التي لا يعلم بحجيته كما لا يعلم بصدوره يسمى بالأحاديث الضعيفة التي لم يثبت وضعها، لا يوجد دليل على أنها مكذوبة. السؤال الذي نريد الإجابة عنه في هذا المحور هو أي قسم من هذه الأقسام يمثل سنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم؟ أي قسم من هذه الأقسام يعتبر حاكل السنة، ناقل لسنة النبي ولسنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم جميعا؟ من الواضح أن الحديث الموضوع لا يمثل السنة، لأننا نعلم بكذبه، نعلم بأنه لم يصدر من المعصوم، فهو لا علاقة له بسنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. كذلك الحديث الظني الذي لا يوجد دليل على اعتباره، هذا الحديث لا يمكن أن نقول هو ممثل للسنة، هو ناقل للسنة، لأننا لا نعلم بصدوره ولا يوجد دليل على اعتباره، فنسبته إلى المعصومين من الافتراء من نسبة الشيء بلا علم. والباري تبارك وتعالى يقول: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فالحديث الظني الذي لا دليل على اعتباره لا يمكن أن نقول هو ممثل للسنة، هو ناقل للسنة، لأن هذا من الافتراء. لكن في نفس الوقت لا يمكن أن نقول هو كذب، لا يمكن أن نقول هو لم يصدر من المعصومين ونكذبه، لأنه لا يوجد عندنا دليل أيضا على كذبه. لهذا مجموعة من الروايات نهتنا عن تكذيب الأحاديث الضعيفة التي لا يوجد دليل على كذبها. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تكذبوا بحديث إذا أخبركم به أحد، لأنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذبون الله تبارك وتعالى فوق عرشه. وظيفتنا اتجاه الأحاديث الضعيفة التي تنسب إلى المعصومين التوقف، لا نقول هي من السنة، وأيضا لا نقول هي كذب لا تمثل السنة جزما، بل نقول لا نعلم. من الناحية العملية نحن لا نرتب عليها أحكام السنة، لا نتعامل معها على أنها سنة لأنه لا دليل على اعتبارها، ولكن أيضا لا نكذبها، لا نقول مضمونها كذب. بقي عندنا قسمان من الحديث: الحديث القطعي والحديث الظني الذي قام الدليل على حجيته كخبر الثقة. هذان هما اللذان يمثلان السنة، يخبران عن السنة، ولكن بشرط أيضا، وهو أن نحرز أن هذه الأحاديث صدرت لبيان الحكم الواقعي، لم تصدر تقية. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعيشون ظرف تقية، فربما يتكلمون بحديث لا يريدونه جدا، وإنما يقولونه لدفع الضرر عن أنفسهم وعن شيعتهم. فالحديث الذي نعلم بصدوره عنهم قطعا أو يوجد دليل معتبر على صدوره عنهم، أي الثابت وجدانا أو تعبدا، نأخذ به ونعتبره ممثلا للسنة، ولكن إذا أحرزنا الجهة، أي صدر لبيان الحكم الواقعي. هذا هو المحور الثاني من النقطة الأولى. نأتي إلى المحور الثالث. المحور الثالث في حجية السنة في بناء المنظومة المعرفية. لا خلاف ولا إشكال عند المسلمين في أن السنة من مصادر بناء الثقافة الدينية وبناء المنظومة المعرفية، وعلى ذلك إجماع المسلمين قولا وعملا. السنة مصدر لأخذ المعرفة الدينية في العقائد، مصدر لأخذ المعرفة الدينية في الفقه، مصدر لأخذ المعرفة الدينية في الأخلاق وفي التفسير. من الأصول الإيمانية التي تعتبر من كمال الدين عندنا النص على أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ليس فقط ما يسمى بكبرى الإمامة من أصول الإيمان ومن كمال الدين، ليس الاعتقاد بأنه الإمامة لا تكون إلا بالناس وفي كل زمان يوجد إمام ولا بد أن يكون الإمام معصوم فقط من كمال الدين ومن أصول الإيمان، بل حتى صغر الإمامة، النص على إمامة أمير المؤمنين من كمال الدين. رسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير ماذا قال؟ هل الرسول بيّن كبر الإمامة؟ كبر الإمامة بيّنت في القرآن، يقول تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا يوم ندعو كل أناس بإمامهم. كبر الإمامة مبينة في القرآن قبل يوم الغدير. الذي بيّنه رسول الله في يوم الغدير النص على اسم أمير المؤمنين، على صغر الإمامة. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الباري تبارك وتعالى بماذا عقب على بيان إمامة أمير المؤمنين، على بيان صغر الإمامة، بماذا عقب؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الدين كامل بدون أمير المؤمنين أو ليس بكامل؟ ليس بكامل. ليس الدين فقط كامل بكبر الإمامة، بل ببيان صغر الإمامة، بالاعتقاد بإمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. النص على صغر الإمامة من أين أخذناها؟ من القرآن أو من السنة؟ أخذناها من السنة. صحيح عندنا آيات تدل على إمامة أمير المؤمنين كآية الولاية، ولكن هذه الآيات لا تدل بنفسها من دون ضم أسباب النزول، الروايات التي بيّنت نزول هذه الآيات في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن السنة عندنا مصدر للعقيدة أو ليست مصدر للعقيدة؟ مصدر لأصل الإيمان لكمال الدين. أيضا السنة مصدر في الفقه. الآن المسلمون يصلون كل يوم 5 صلوات بكيفية خاصة، صلاة بدءها التكبيرة ختامها التسليم. هذه الكيفية والتي نلتزم بوجوبها في كل يوم أخذناها من القرآن أو من السنة؟ القرآن فقط بيّن أن الله تبارك وتعالى يريد منا صلاة، أقم الصلاة، وبين بعض الشروط، بين الوقت، الطهور، القبلة. أما أنه يجب في كل يوم، والأجزاء أركان واجبات وشرائط على نحو التفصيل، هذا مما أخذناه من السنة. إذن إجماع المسلمين على حجية السنة كمصدر لبناء النظام المعرفي الديني، ويدل على ذلك أيضا القرآن الكريم: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أصلا نفس مفهوم السنة يدل على حجية السنة. نحن عرفنا السنة بأنها قول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم. إذا كانت السنة سنة المعصوم، والمعصوم هو الذي لا يخطئ في قول وعمل، السنة ستكون ماذا؟ أمر واقعي. إذا كانت أمر واقعي سوف تكون حجة، لأنه لا يمكن أن نفكك بين واقعية الشيء وبين حجية. إلى هنا نكون انتهينا من النقطة الأولى بمحاورها الثلاثة: صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثانية في بيان اهتمام العلماء تبعا للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم بحفظ الموروث الروائي، بحفظ الأحاديث وتنقيحها وصونها من الدس والتزوير. هناك شبهة يطرحها البعض، هذه الشبهة تتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى تقول: كثير من الروايات الموجودة في مجامعنا الروائية مثل الكتب الأربعة روايات موضوعة مدسوسة، ليست روايات صادرة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ويدل على ذلك مجموعة من الروايات التي دلت على وقوع الداس والتزوير والتحريف. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: إن أبا الخطاب قد كذب على الصادق عليه السلام، لعن الله أبا الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب، وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون إلى يومنا هذا في كتب أصحاب الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فلا تقبلوا عنا خلاف القرآن. في رواية أخرى يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما منا إلا وله كذاب يكذب عليه. إذن ظاهرة الواضع والتزوير والكذب على المعصومين كانت موجودة، وكانت ظاهرة منتشرة بلحاظ كل المعصومين، وهذا أوجد ما يسمى باختلاط السنة والأحاديث النقية بأحاديث غير نقية. المقدمة الثانية هي أنه نحن الآن بعد 1100 سنة لا يمكن أن نميز بين الرواية الموضوعة والرواية غير الموضوعة. الواضع بدأ من زمن المعصومين، ما منا إلا وله كذاب يكذب عليه، وقضية الواضع مستمرة في كل زمان، يوجد كذابون يكذبون. بعد خلاص الخرق اتسع على الراقع، نحن لا يمكن أن نميز بين الروايات الموضوعة والروايات غير الموضوعة. الحل شنهو؟ بعد ما يمكن نعتمد على هذه الكتب الروائية في بناء منظومة معرفية، لأننا لا يمكن أن نميز بين الموضوع وغيره. في مقام التعليق على هذه الشبهة أذكر تعليقين. التعليق الأول هو أننا لا ننكر وجود الواضع والدس والتحريف في الموروث الروائي، وهذا تدل عليه روايات كثيرة، ولا يمكن أن نكذب هذه الروايات، لا يسعنا أن لا نأخذ بهذه الروايات الكثيرة التي تدل على وقوع الدس والتزوير. لكن نقول الأئمة صلوات الله وسلامه عليه وأصحاب الأئمة والعلماء في زمن الغيبة اهتموا اهتماما بالغا بحفظ الأحاديث وتنقيتها وغربلتها وتصفيتها، وهذا الاهتمام إذا التفتنا إليه يحصل عندنا قاطع بأنه لا توجد روايات موضوعة كثيرة في موروثنا الروائي. إن وجدت فكما يقول زعيم الحوزة رحمة الله تعالى عليه السيد الخوئي: روايات شاذة نادرة لا تتجاوز عدد أصابع اليد، أما روايات كثيرة لا يوجد. وإذا وجدت هذه الروايات الشاذة القليلة فلا يوجد حكم واحد في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق أو في التفسير استند فيه الشيعة إلى رواية واحدة من هذه الروايات الموضوعة. حتى يتضح اهتمام الأئمة والعلماء بتنقية التراث المورث لليقين بأنه لا توجد روايات كثيرة موضوعة، أذكر لك مجموعة من الأمور. الأمر الأول هو سبق مدرسة أهل البيت في تدوين الحديث. أول من كتب في علم الحديث هم الشيعة، أول من دون الحديث هم الشيعة، أول من كتب في الحديث أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم كتب بعده سلمان المحمدي وأبو ذر الغفاري وأبو رافع وربيعة بن سميع، وهؤلاء من رجال الشيعة. الشيخ النجاشي رحمة الله تعالى عليه ينقل عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه سئل مسألة فقال: قم يا بني وأخرج كتاب علي، فأخرج كتابا مدرجا عظيما وأخذ ينظر فيه حتى أخرج المسألة، ثم قال: هذا خط أمير المؤمنين عليه السلام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله. ابن شهراشوب في كتاب معالم العلماء يقول: الصحيح أن أول من كتب فيه، أي كتب في الحديث، أمير المؤمنين ثم سلمان المحمدي ثم أبو ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليهما. بعد هذه الأسماء التي تشكل الطبقة الأولى في كتابة الحديث يأتي زمان الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، عنده الصحيفة السجادية وعنده رسالة الحقوق. ثم استمر التأليف إلى أن جاء زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في زمن الإمام الصادق كتب 400 مصنف ل400 مصنف، 400 عالم كتبوا 400 كتاب في جمع أحاديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. المحقق الحلي في كتاب المعتبر يقول كتب من أجوبة مسائله 400 مصنف أسموها الأصول، جعلوها أصول يرجعون إليها في عملية الاستنباط. هنا نقف على نقطة مهمة وهي تميز في مدرسة أهل البيت في مسألة التراث الروائي. العامة يعرفون السنة كما نعرفها، يقولون السنة قول المعصوم وفعله، ولكن هم يحصرون المعصوم في رسول الله صلى الله عليه وآله. الرسول صلى الله عليه وآله بقي بين الأمة 23 سنة، هذا يعني أن زمن صدور السنة عند العامة فقط 23 سنة. بارتحال النبي صلى الله عليه وآله انقطع عندهم زمن صدور السنة، أما نحن فالمعصوم عندنا لا ينحصر في النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وهذا يعني أن زمن صدور السنة عندنا مستمر 320 سنة إلى نهاية الغيبة الصغرى للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الفرق بيننا وبين العامة في الموروث الروائي أننا كتبنا الأحاديث من أول يوم السنة. أمير المؤمنين بدأ الكتابة ثم ماذا؟ استمر الشيعة في كتابة وتدوين وحفظ الأحاديث. أما العامة متى كتبوا السنة؟ المحققون من العامة يقولون وقت التدوين في زمن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز حكم 97، يعني بعد عدة عقود من ارتحال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. سنتهم تعتمد على الذاكرة، وتعلمون أن الذاكرة يلعب بها النسيان لعبا، لا يمكن التعويل على الذاكرة كالتعويل على ما يكون مكتوبا. ما كتب قر وما حفظ فر، هذه طبيعة الإنسان. من هنا نحن نقول توجد نقطة في تراث الشيعة لا توجد عند غيرهم، وهي نقطة المبادرة لحفظ السنة وتدوينها. ابن حجر العسقلاني هذا عند العامة أمير المؤمنين في الحديث، عنده كتاب اسمه فتح الباري، له مقدمة على هذا الكتاب، يقول في مقدمة هذا الكتاب الآثار النبوية لم تكن في عصر الصحابة وكبار تابعيهم مدونة ومبوبة، لأنهم في بادئ الحال نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم. يقول الصحابة نهوا عن كتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. متى كتبت السنة؟ بشهادة ابن حجر. يقول ابن حجر ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين السنة. إذن هناك فاصل زمني بين زمن صدور السنة وبين زمن تدوين السنة، هذا الفاصل لا يوجد في تراث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن الشيعة ما كانوا يعتمدون على الحفظ في تدوين الأحاديث، بل كانوا مباشرة إذا سمعوا من المعصوم يدونون. في الأعم الأغلب يهتمون بنقل عبارات المعصوم ولا يعتمدون على الذاكرة. في بعض الأحيان يعتمدون على الذاكرة إذا لا توجد وسائل الحفظ، ولكن مع وجود وسائل الحفظ كانوا يبادرون لنقل نص المعصوم. السيد ابن طاووس رحمة الله تعالى عليه في كتاب مهج الدعوات يقول كان جماعة من خواص أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه يحضرون مجلسه وفي أكتافهم ألواح، يحملون معهم الألواح، فإذا نطق أبو الحسن الرضا عليه السلام بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ذلك مباشرة، يكتبون لا ينتظرون الكتاب إلى أن يذهبوا إلى بيتهم. طبعا توجد شواهد كثيرة تدل على أن الشيعة كانوا يهتمون بنقل نص كلام المعصوم ويكتبونه مباشرة، وهذه الشواهد تنفع لدفع الدعوة القائلة بأن أغلب الموروث الشيعي منقول بالمعنى. لا، أغلب الموروث الشيعي لم ينقل بالمعنى، الشيعة كانوا يهتمون بكلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، كلامكم نور وأمركم رشد، الشيعة كانوا يهتمون بنقل النور فيكتبون التراث مباشرة. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن الشيعة أسسوا ما يسمى بعلم الرجال. الشيعة وجدوا أن هذه الأحاديث تنقل بواسطة مجموعة من الرواة، رواية في سندها خمس رواة، هذا يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فاهتم الشيعة بمعرفة أحوال هؤلاء الرواة، هل هم ثقات، هل هم ثقات يمكن أن يعتمد عليهم في نقل الرواية أم لا، فصنفوا في ذلك الكتب كتب علم الرجال. وكان الشيعة يتشددون غاية التشدد في قبول الروايات عن الرجال. تجد جملة من العلماء يوثقون كتاب لأن المؤلف ثقة، فيقولون لطلابهم نحن نجيزكم أن تروا هذا الكتاب وما فيه من الروايات عنا، ولكن لا نجيز أن تروا الروايات التي رواها فلان في الكتاب. الكتاب رواه ثقة، ولكن يقسمون ما فيه من الروايات إلى أقسام، فيقولون لك أن تروي الروايات التي رواها فلان الثقة، وأما الروايات التي رواها فلان فلا ترويها. وهذا وقع للشيخ الصدوق وأستاذ ابن الوليد بالنسبة إلى كتاب نوادر الحكمة، أجازوا لطلابهم أن يرووا ما في كتاب نوادر الحكمة لكن استثنوا مجموعة من الروايات لأنها مروية عن بعض الرواة الذين يتوقفون في وثاقتهم. في بعض الأحيان الرواية مروية عن ثقة، وتجد العلماء يقولون لك أن تروي هذا الكتاب إلا هذه الرواية التي رواها ثقة، وذلك لأن في مضمونها إشكال. بل بلغ التشدد عند علمائنا أنهم كانوا يخرجون بعض الثقات، بعض الثقات من حواضرهم العلمية، لا لأنهم ليسوا موثوقين في الرواية، فقط لأنهم ينقلون عن أشخاص غير موثوقين، الراوي في نفسه ثقة مع ذلك يبعد عن الحواضر العلمية فقط لأنه لا يدقق في رواية الأحاديث. وهذا وقع في قم. في قم كان يوجد عالم اسمه أحمد بن محمد بن عيسى رحمة الله تعالى عليه، كان مسيطر في زمانه على حوزة قم، المرجع الأعلى في ذلك الزمان. هذا العالم الجليل أخرج اثنين من العلماء، سهل بن زياد أخرجه، طرده من قم لأنه كان يتوقف في وثاقته، وأخرج أيضا أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب كتاب المحاسن من أجلاء الطائفة، أخرجه لا لأنه ليس ثقة فقط لأنه يروي عن غير الثقة، لا يدقق في الرواية، أخرجه من قم. الشيخ الصدوق صلوات الله وسلامه، الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه يقول وجدنا الطائفة قد ميزت الرجال الناقل للأحاديث، فوثقت الثقات منهم وضعفت الضعاف، وميزوا بين من يعتمد عليه في الرواية ومن لا يعتمد عليه في خبر. الأمر الرابع الذي يبين أهمية الحديث واهتمام العلماء به، اهتمام الشيعة به، هو أن العلماء لم يكتفوا فقط بتوثيق الرواة وتوثيق أصحاب الكتب والأصول، بل قاموا بعرض تلك الكتب والمجاميع الروائية على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الكتاب رواه ثقة، فيه روايات منقولة عن ثقات، مع ذلك الشيعة ما كانوا يكتفون بوثاقة الراوي، كانوا يأخذون كتابه ويعرضونه على المعصوم، فإذا أقره المعصوم عملوا به وإلا لم يعملوا به. الشيخ الكشي رحمة الله تعالى عليه ينقل أن أحد الشيعة سأل يونس ابن عبد الرحمن رحمة الله تعالى عليه، يونس ابن عبد الرحمن أحد أئمة الحديث الشيعة في زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أحد الشيعة سأل هذا السؤال، قال له: يا أبا محمد، ما أشدك في الحديث وما أكثر إنكارك للروايات التي ترويها الشيعة؟ ما حملك على رد الأحاديث؟ لماذا أنت متشدد تدقق في قبول الأحاديث؟ فقال يونس رحمة الله تعالى عليه: وافيت العراق، ذهبت إلى العراق، فرأيت فيها قطعا من أصحاب أو قطعة من أصحاب الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ورأيت أصحاب الصادق عليه السلام متوافرين كثر، فسمعت منهم وأخذت كتبهم، وأخذت كتبهم فعرضتها على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فاستنكر أحاديث كثيرة منها أن تكون من أحاديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية تبين أن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو بنفسه كان يقوم بعملية ماذا؟ تنقية التراث. صحيح توجد روايات كثيرة وضعت، لكن أيضا توجد روايات كثيرة ألغاها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وأثبت أنها موضوعة، وبعد أن نص الإمام على وضعها ألغتها الشيعة، أخذ الشيعة تشددون لا يقبلونها كما فعل يونس رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الكليني ينقل عن محمد بن الحسن بن خالد أنه سأل الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا ابن رسول الله، إن مشائخنا سمعوا من أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليهما، وكانت التقية شديدة، فكتموا الأحاديث ولم يحدثوا بكتبهم، فلما ماتوا انتقلت كتبهم إلينا، فما نصنع بهذه الكتب؟ ما هو الموقف اتجاه هذه الكتب؟ فقال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه: اروها فإنها حق. ذكرت مجموعة من الكتب التي عرضت على المعصومين، من ضمن تلك الكتب كتاب ليونس ابن عبد الرحمن. يونس ابن عبد الرحمن أخذ كتب أصحاب الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما وعرض تلك الكتب على الإمام الرضا، لما توفي أخذت كتبه وعرضت على الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، لما رأى الإمام أحد كتبه قال: كتب الله له بكل حرف نورا يوم القيامة. إذن العلماء تبعا للأئمة قاموا بتنقية التراث، قاموا بالتحقيق في الروايات المنسوبة إلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الأئمة قاموا بالتنقية، كتبوا ونقحوا الكتب، أصحاب الأئمة أيضا تبعا للأئمة، واستمرت مسيرة التحقيق حتى في زمن الغيبة. الشيخ الكليني، الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي كتبوا الكتب الأربعة التي عليها مدار الاستنباط من هذه الأصول التي عرضت على الأئمة، من الكتب التي كتبها أصحاب الأئمة، أخذوا تلك الكتب الأصول الأربعمائة غير هذه الأصول، نقحوا، دققوا، أعملوا فيها موازين التحقيق، ثم بعد ذلك أخرجوا لنا هذه الكتب الأربعة. وهذه الكتب الأربعة أيضا لم يتلقاها أصحابنا بالقبول وبالتسليم المطلق، بل أيضا أعملوا فيها معول التحقيق والتدقيق. كم رواية رفضها السيد الخميني رحمه الله، كم رواية رفضها السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، باب الاجتهاد مفتوح، باب التدقيق مفتوح. نحن نقول نتيجة هذه الجهود المستمرة لقرون طويلة القطع بأنه لا توجد روايات كثيرة موضوعة. إذن ما هو دور الأئمة؟ ما هو دور العلماء في هذه القرون الكثيرة؟ هل كانوا يتفرجون على الوضع ولا يقدمون شيئا لحفظ السنة مع أهمية السنة كمصدر أساسي من مصادر بناء المعرفة الدينية؟ هذا هو التعليق الأول. التعليق الثاني هو أن العلماء لا توجد عندهم ضوابط فقط في تحقيق سند الرواية وجهة الصدور، بل أيضا عندهم ضوابط في تحقيق مضمون الرواية. رواية قد تقبل من حيث الصدور، تخضع لضوابط الصدور فتقبل، ولكنها لا تقبل من حيث المضمون، لأنها رسبت في اختبار المضمون. لما أعملت فيها ضوابط المضمون لم تتوافق مع الضوابط. نحن الشيعة ليس كما يقول بعض العامة إذا صح الحديث فهو مذهبي. الصحة عندنا خطوة أولى، بعد الصحة تأتي مرحلة التدقيق في المتن، التدقيق في الدلالة. من الضوابط عندنا أحكام العقل القطعية. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لا يخالفون حكم العقل القطعي، فأي رواية تتنافى مع حكم العقل القطعي لا تقبل في مدرسة أهل البيت وإن صح سندها. من الضوابط الكتاب والسنة. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وما خالف القرآن فهو زخرف، وما خالف القرآن لم نقله. الحديث لا يحاكم فقط بالقرآن، لأن الدليل القطعي عندنا ليس القرآن فقط، يحاكم بالقرآن وأيضا يحاكم بالسنة القطعية. عندنا روايات متواترة، روايات محفوفة بقرائن تفيد القاطع بصدورها. هذه أيضا ميزان نقيم بها الروايات الظنية. عملية التحقيق والتنقيح سندا مضمونا ليست عملية حادثة في هذه السنة، ليست عملية جديدة. باب التحقيق والتنقيح لم يكن مغلقا ثم فتح في هذه الأيام. التحقيق ابتدأ به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. علماؤنا في زمن الحضور وأيضا في زمن الغيبة كابر عن كابر أعملوا ميزان التحقيق في هذا الموروث الروائي، حتى وصل إلينا رصين قوي لا يوجد فيه روايات موضوعة كثيرة، ولا يوجد عندنا عقيدة تستند إلى رواية موضوعة. التحقيق هو جهد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من الأوائل الذين بادروا لتنقيح السنة وغربلة التراث. في زمن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه اختلطت سنة النبي صلى الله عليه وآله بسنة غيره، كما أن النبي له سنة وجدت سنة لغير النبي صلى الله عليه وآله. ليس النبي أو المجعول من قبل النبي فقط له أن يتكلم في الدين، وجد أشخاص كثر يتكلمون في الدين. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أهداف خروجه تنقية سنة النبي، أن يميز بين سنة النبي وأمير المؤمنين وبين سائر السنن سائر الطرق. لهذا قال في كتابه لمحمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، الشاهد وأسير بسيرة أبي وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله. أراد أن يحفظ هذه السنة، وقدم صلوات الله وسلامه عليه في حفظ هذه السنة كل ما عنده. قدم نفسه الشريفة، قدم أهل بيته ضحايا في سبيل إبقاء هذا الدين المتمثل في القرآن الكريم وسنة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. خرج من المدينة، انتقل إلى مكة، لما وصل مكة أتته كتب أهل الكوفة أن اقدم إلينا قد أينعت الثمار واخضر الجناب وإنما تقدم على جند لك مجند. هنا تقول الروايات قرر الإمام أن يخرج إلى الكوفة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه خارج الإمام مشروع شهادة، كان يريد أن يحفظ الدين، أن ينقي هذا الدين، يبقي هذا الدين صافيا. هو خارج، ولكن كان صلوات الله وسلامه عليه يعمل بالأسباب الطبيعية، السبب الطبيعي إذا دعاك قوم أن تذهب إليهم، فقرر أن يذهب إلى أهل الكوفة. وأخذ صلوات الله وسلامه عليه يجمع له الأنصار والأعوان. تقول الروايات وقف في مكة خطيبا قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جيد الفتى، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكرشا جوفا وأجربة صغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت. تقول الروايات لما بلغ محمد بن الحنفية أن الإمام يريد الخروج كان يتوضأ، بين يديه طشت فيه ماء، أخذ يبكي بكاء شديدا حتى سمع صوت تقاطر دموعه في ذلك الطشت. ذهب إلى الإمام قال أبا عبد الله لماذا لا تلزم الحرم؟ لماذا تذهب إلى العراق؟ إنهم أهل غدر وقد عرفت غدرهم بأخيك وأبيك من قبل. فقال له الإمام أخي محمد إني خفت أن يقتلني يزيد في البيت الحرام فأكون الذي تنتهك به حرمة هذا البيت. قال محمد إنا لله وإنا إليه راجعون. أخي حسين إن كان لابد من الخروج اذهب إلى اليمن إلى بعض نواحي البر تكون بذلك أأمن. قال له الإمام أخي محمد والله لو كنت في جحر هامة في الصحراء لأخرجوني منه حتى يقتلوني، لكن سأنظر في قولك. عاد محمد إلى البيت بالسحر وإذا محمد يسمع أن الإمام عليه السلام قد ارتحل، ركب راحلته يريد الخروج. خرج محمد حاسر حافي لزم زمام ناقة الإمام. قال أخي حسين ألم تقل أنك ستنظر في قولي؟ قال له الإمام أخي محمد بلى، ولكن أتاني رسول الله وقال لي حبيبي حسين أخرج إلى العراق فقد شاء الله أن يراك قتيلا مرملا بدمائك. لطم محمد على رأسه نادوا حسينا أخي حسين إن كنت تعلم أنك مقتول فلماذا تخرج النساء؟ لماذا تخرج ثقل أمير المؤمنين زينب؟ فقال له الإمام أخي محمد وقال لي حبيبي رسول الله وشاء الله أن يراهن سبايا مهتكات على أقتاب المطايا. أين المنادي وزينب؟ أين المنادي ومصيب؟ قام حسين واستبدل ذكر الأدعية المعروف، ظل يقرأ ذكر للحج الأعظم في أرض الطفوف، وكيف العيلة صوب أجساد مرضوضة غصب بالطوف
دعاها الشمر يشتمها يطوف هذا جر وسنا ضحايا الحج شباني وعيد الأضحى في عاشور ومبيتي يا الأخو بيكون مو في منه في البرور وما التلبية من نوح نسواني وسط الستور كل ما شاب يتعذار تضج بالتلبية النسوة كأن محمد يسأل الإمام يقول أبا عبد الله إذا كان عندك حج في كربلاء فهل يوجد عندك إحرام ثوب البالي إحرامي وتقصيري والتقصير قطع الراس ومن دم الغسل يا أخوي وزمزم قربة العباس والأسهام اللي برميها جمر ارميه على الخناس مقام النبي إبراهيم مقام النبي إبراهيم وجه عبد الله الذبلان مقام النبي إبراهيم وجه عبد الله يا الذبلة لا وين قاصد بالسفار يا ابن الأمة اقضي حجك يا عزيز وعيد القلة ودمع العين بالخد تب حجي وسعي في طفوف الغاضري حجي ما هو بالحج حجي يوم عاش وصدري الكعبة والحجار نحر يلمل وحجر النبي إسماعيل ذبح ابني المب وما طوى في حال خيام الخلي عندي ضحايا ما أحد ضحى مثل عندي ضحايا بكربلاء شبان كل السماء تبكي والأرض ترجف لجل وهلي تعاينهم ضحايا الغاضري تحسار على عضيدة وجذب ونه وجذب ونه وتحسر تلهف على عضيدة وجذب ونه جذب ونه وتحس وشما بنحر وللثرى خروا خروا تعفى وقلا يا خويا شهل حكي قلبي قلبي تفض سليت روحي من جسمها جسمها بها المواعي
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع، ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع، يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخاطب، ودافع الغم عن المضطهد اللهيب عند مفزع الكرب، أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين، أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محلنا مخرجا. اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا، وفقهم لمراضيك، جنبهم معاصيك، المؤسس تقبل عمله، أوسع في رزقه، وإلى موتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات ولقضاء الحوائج وشفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات.